الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سؤال، وهو أن الإمام يجب وجوده، فيما إذا علم بخلو وجوده من المفسدة، وحيث لا علم به قد يكون هو الإمام بذاته وجود مصلحة، ولكن بلحاظ النظام الأكمل يكون وجود مفسدة، وإلا لا يمكن أن نتصور مثلا المحقق اللاهيجي وأمثاله حينما يعرض هذا السؤال يعرض بهذه الطريقة، أن يكون والعياذ بالله مثلا وجود الإمام هو بنفسه مفسدة، لا يتخيله أحد. السؤال القبلين وهو أن الإمام يجب وجوده لو لم يكن لطف آخر مقامه كأسمة جميع الناس. أنه من قال بأن وجود الإمام واجب؟ لعله وجود الإمام إنما يجب فيما لو لم يكن هناك لطف آخر بديل عن وجود الإمام. صحيح أن وجود الإمام لطف، ولكن لعله توجد ألطاف أخرى بديلة عن وجود الإمام كأسمة جميع الناس. والجواب عنه واضح، أنه لأن المفروض عدم إقامة هذا اللطف، فالوجوب يكون وجوب خارجي، وجوب وقوعي، لأنه لم يتحقق هذا اللطف فلا بد أن يتحقق اللطف الآخر وهو وجود الإمام. نعم، لو كان الناس كلهم أئمة مثلا، كلهم معصومون، كلهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى، قد يكون في هذه الحالة من هذه الجهة لا يجب وجود الإمام، ولكن هذا الاحتمال ما متحقق، طبعا ما متحقق، لأن المفروض فرض مسألة عدم إقامة هذا اللطف، وإلا فلا موجب لبعث الرسل والأنبياء أيضا، حتى الرسل والأنبياء لا موجب لبعثه. ونحن حينما نبحث في مباحث الإمامين نبحث بعد المفروضية عن ضرورة البعث، ونتأمل هل أن الإمام، هل أن نصب الإمام ضروري على حد ضرورة البعثة أو مثل ضرورة البعثة، يعني نعتبر ذلك الأمر مفروغا عنه. وأما افتراض أن الناس كلهم مثلا معصومون، وأن الناس مثلا كلهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى وإلى آخره من هذه الشؤون التي تغنيهم عن البعثة، هذا خروج عن محل النزاع، وإنما محل النزاع في الإمامة بعد المفروغية من النبوة والاحتياج إلى النبوة وضرورة البعثة. كما لا يخفى وجود الإمام كوجود النبي واجب فيما إذا لم يكن الناس معصومين كما هو المفروض، وإلا فليس وجود الإمام ولا وجود النبي واجب. لو فرضنا تمسكنا مثلا بهذا الدليل، بهذا الفرض وهذا الاحتمال، واضح إن شاء الله الجواب على السؤال. ما سامعين عن الشرواي، ما سامع أنه بعد الإمام المهدي يصير المجتمع معصوم لو تحدث إشراط الساعة. أصلا هو بعض الروايات الإمام المهدي يقتل، المهدي يقتل فيكون الناس بلا إمام، وتخرج دابة الأرض وتسهم على كل حال. قال بعض الروايات تحتاج له متابعة روائية، يعني ما أقدر أتكلم به لأنه يصير من الكلام بلا علم. سؤال، وهو أن الإمام يجب وجوده فيما إذا علم بخلوه عن المفسدة، وحيث لا علم به، لا علم بخلو وجوده عن المفسدة، قلنا لا يتخيل أحد أنه المقصود، أو لا ينبغي على أقل تقدير، فلا نعلم السائل قد يكون هو عنده هكذا مثلا جرأة أن يتحدث بحيث يفترض الإمام، أو يحتمل أن نفس وجود الإمام هو مفسدة، وعندما مثلا قد يتخيل أن وجود الإمام بلحاظ النظام الأكمل لا يكون مصلحة، وإنما يكون فيه مفسدة. فلا يكون وجود الإمام واجبا ولا فائدة في دعوى عدم العلم بالمشهد، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فما دمنا نحتمل المشهد فلا يمكن أن نصل إلى ضرورة البحث، لأن ضرورة البحث متوقفة على اللفظ، واللفظ متوقف على خلو الشيء الذي يلطف به من المفسدة، فمع عدم احتمال المفسدة يعني احتمال عدم اللفظ، يعني عدم كون هذا موضوع للفظ الواجب، فإذا لم يكن هذا الأمر موضوع للفظ الواجب أو يحتمل أن لا يكون هذا، بعد لا نتمكن أن نقول بأنه يجب بعثه، واضح إن شاء الله؟ فلا نتمكن من الجهل بوجوب البعث، بوجوب النص، بوجوب نصب الإمام، لا نتمكن من الجهل بوجوب نصب الإمام. هذا السؤال بالحقيقة يكون سؤال إثباتي مو ثبوتي، لأنه يفترض أن أنت عندك احتمال، إذا عندك احتمال ما تقدر تجزم بعض، مو أنه بعد لا يجب البعض أو لا يجب النص، لا يجب نصب الإمام واقعا، وإنما أن نحن لا يمكننا التيقن والتأكد من خلو وجود الإمام من المفسدة، فإذا من نتمكن أن نتأكد من خلو وجود الإمام من المفسدة، من نتمكن أن نقول أنه واجب، مو معنى ذلك أنه ليس بواجب، يبقى الاحتمال مفتوح، احتمال الوجود مفتوح. فلو فرضنا تم لهذا السؤال ما يريد إلى غاية مبتغاه إلى آخره، تم بحيث ما تمكننا من الإجابة عنه، غاية ما يثبت ماذا؟ عدم العلم بوجود بحث الإمام، لكن لعله واجب وقعا. فلو فرضنا قام الدليل على العفو، احنا نعبر بعد اشتباه تكرر، عدم العلم بوجوب نصب الإمام، فإذا قامت بعض النصوص ولو النقلية على نصب الإمام، فرح نعرف بأنه نصب الإمام إذا ما كان واجب بالمعنى الأخص، على الأقل هو حادث وواقع، فلا يؤثر على إيماننا بالإمام، ولكن مع ذلك يناقش المصنف ويثبت من خلاله، من خلال المناقشة العلم، يثبت العلم بوجوب نصب الإمام من طريق العلم بخلو هذا اللفظ من المفسدة. كيف؟ أنه بالحقيقة المناقشة للمحقق اللاهيجي. قال وأجاب عنه المحقق اللاهيجي قدس سره، لأن الأمور المتعلقة بالإمام على قسمين، دنيوية وأخوية، ومن المعلوم أن مفسدة وجود الإمام بالنسبة إلى الأمور الدينية اللي تتناسب مع الدنيوية مع الأخروية معلومة الانتفاع. كيف؟ يقول لأن المفاسد الشرعية معلومة لدينا، نعرفها من خلال المحرمات الشرعية التي تنطلق من المفاسد، فهذه المحرمات معلومة لدينا، وهذه المحرمات ما دامت معلومة ونحن نجد أنها لا ترتبط بوجود الإمام، بالعكس قد يكون بعضها ينتفي بوجود الإمام، فلا نحتمل وجود مفسدة في نفس وجود الإمام تصلح لأن تشككنا في وجوب نصبه. من أي ناحية؟ من الناحية الدينية. من الناحية الدنيوية الأمر أيضا يكون أوضح، حينما نلاحظ احتياجات نظام الحياة في الدنيا نجد أن الحاجة للإمام فيه واضحة جدا، قد تكون أوضح من الحاجة للإمام في شؤون الآخرة وشؤون الدين. لماذا؟ لا لأنه في واقع الأمر الحاجة الدنيوية هي أقوى، وإنما لأن الدنيا أوضح لدينا من الدين، لهذا السبب من الجدال أوضح، وذلك لأننا نجد أن الهرج والمرض واختلال النظام يتحقق في حالة فقد السلطان، يبقى السلطان إذا كان عادل راح يتناسب مع الإمامة، إذا كان السلطان جائر راح يتحقق مفاسد أخرى في جوره، قد يكون في بعضها تضاهي مفاسد اختلال النظام والهرج والمرض. فإذا وجود الإمام من الناحية الدنيوية من ناحية الحياة الدنيا واضح الضرورة باعتبار أنه هو السلطان القاهر العادل الإمام، هذا من أظهر شؤون الإمام، فنصبه لهذا الأمر يكون واضح، ويكون واضح أنه يمثل المصلحة، واضح أنه يدفع المفاسد، ولا يعقل أن يكون هو بنفسه موجب للمفسد. بحيث أنت إذا تخلي إمام وسلطان وحاكم عادل راح تحقق مفاسد عجيبة، هذا مستحيل. واضح البطلان في شؤون الدنيا، لماذا؟ لأنه الدنيا تحتاج إلى سلطان على الأقل عند فرق حد معين من العدالة على الأقل، هي هذه محتاجة إلى أشد الحاجة. فكيف إذا كان هذا السلطان بملكات عالية بقدرات خارقة وبعدالة تامة؟ هذا كمال الصلاح للدنيا هو وجود هذا الإمام، فأين تكمن المفسد؟ فإذا نحن حينما ننظر للقضية من بعيد بلا تبصر في جوانبها وشؤونها، قد يكون بنحو الأمر البدوي الاحتمال البدوي يطرق ذهننا هذا الأمر، لعله وجود الإمام المفسد نحن لا نعلم المصالح والمفاسد، لكن خلينا نجي نتأمل نقسم الأمور نقسمها ونتأمل في كل قسم من أقسامها، نجد أن وجود الإمام خالي من المفسد، بالعكس هو قد يكون دافع للمفاسد، مو قد يكون، بالفعل هو دافع للمفاسد. في الجانب الديني لا يعقل ان وجود الامام يمثل مفسد ديني. في الجانب الدنيوي الحال اوضح، لانه الدنيا بحاجه الى رئيس، بحاجه الى حاكم، بحاجه الى سلطان عادل قاهر، وهذا هو الامام، وهذا هو الذي يتناسب مع الامام. ان شاء الله واضح. بعد ذلك يبقى احتمال ان يكون الامام هو وجود الامام فيه مفسده، واجاب عنه المحقق اللاهيجي بان الامور المتعلقه بالامام على قسمين، الدنيويه والاخويه. ومن المعلوم ان مفسده وجود الامام بالنسبه الى الامور الدينيه يعني الاخويه، هو اول مره قسم قال الدنيويه والاخويه، بعدين قال دينيه دنيويه على كل حال مو مشكله. ان الامور الدينيه معلومه بالنسبه الى الامور الدينيه معلومه انتفاء، فان المفاسد الشرعيه في الامور الدينيه معلومه شرعا، نعرفها من خلال الشريعه، ولا يترتب شيء منها على وجود الإمام. ثم قال وهذا ضروري، واضح ضروري إما بمعنى لازم وإما بمعنى بديهي، ضروري عند العارف بالمفاسد الشرعية. ثم يتعرض إلى قضية، هذه القضية في ظاهرها كأنها تبدو أن الأحكام مقيدة بالعلم، الأحكام الشرعية مقيدة بالعلم، وتعرفون من مذهب الإمامية أن الأحكام ليست مقيدة بالعلم فيما درسناها عن الأصول هذا، ولكن لعله يقصد منها شيء آخر. لاحظوا ماذا يقول، قال وحيث كان كل واحد منا مكلفون بترك المفاسد الشرعية فلا يجوز الا فلا يجوز ان لا تكون تلك المفاسد معلومه لنا، يعني بما اننا مكلفون فلا بد ان تكون هذه المفاسد معلومه، والا لزم التكليف بالمجهول وهو كما ترى، والا يعني كانه هذا باطل، التكليف بالمجهول باطل، كان لزم ان تكون الاحكام الشرعيه مجهوله، والاحكام الشرعيه لا يمكن ان تكون مجهوله، الاحكام الشرعيه لا بد ان تكون معلومه. هذا بظاهره واضح الإشكال من الناحية القضية، أول مرة هذه القضية ما متعلق أصل بالموضوع، إحنا بالنتيجة من يعلم بالمفاسد الشرعية ومن يعلم بالأحكام الشرعية لا يجد في وجود الإمام المفسد، هذا أمر واضح صحيح. يبقى هو أضاف إضافة في المطلع، قال بأنه لابد أن يكون كل أحد منا يعرف المفاسد الشرعية. لماذا يقول كل أحد يعرف المفاسد الشرعية؟ يقول لأنه إذا لم يكن يعرف المفاسد الشرعية إذن هو ليس مكلف بها. والتكليف إذا كان المقصود من التكليف يعني التكليف الفعلي، واضح أن التكاليف الفعلية ما مقصود بها العلم، إذا كان المقصود من التكليف يعني التكليف المنجز، فالتكليف المنجز قد يمكن أن يقال أنه يؤخذ فيه العلم بناء على البراءة الشرعية. على كل حال المطلب بعد مطلب أصولي، وإن شاء الله أنتم مستوعبين خصوصيات طبعا من ندخل بتفاصيله. وإلا لزم التكليف بالمجهول، وهو كما ترى يعني واضع البطلان، مع أنه التكليف بالمجهول ليس بالمعنى بمعنى وجود الأحكام الفعلية، ليس واضع البطلان، بل بالعكس عدمه هو واضع البطلان. الدور أو غير الدور، يعني بعض المشكلات التي تذكر في محلها في مسألة أخذ العلم بالحكم أيضا في الحكم، ولكن هذا الغموض في العبارة وهذا الإشكال الذي قد يمكن توجيهه ببعض التوجيهات المتكلفة، حقيقة في ذهني بعض التوجيه لهذه العبارة، ولكن نحن في غنى عنه لأنه لا يأثر على صلب المطلب، والتوجيه متكلف لا ضرورة للتكلف فيما تكلفه المحقق اللاهيجي في يعني خارج دائرة صلب الموضوع. لا احنا نقول باب العلم مفتوح، مو الا نقول معلومه شرعا لكل احد، احنا يكفينا ان ندعي ان نصب الامام خالي من المسجد. واحد يقول انا ما اعلم، ما نقول له انت تعلم رغما عليك والا لم تكن مكلفا من خلال هذا الدليل السقيم، ايش نجاوبه؟ نقول له اذهب اقرا، اذا بقيت راح تعمل كيف أبحث؟ يقول له انظر للأمور الشرعية، انظر للمحرمات، انظر للمفاسد، هل تجد فيها شيء يستوجب مسألة في وجود الإمام أو لا؟ لهذا أنا أقول صلب الموضوع خارج عنه، هذا خارج عن صلب الموضوع، وإلا هو الشيء يريده مثل ما نقول هو يريد يثبت لنا أن كل إنسان منا عالم بالمفاسد الشرعية، هذا خلاف المجتمع، ليس كل إنسان عالم بالمفاسد الشرعية، ودليل أيضا باطل، لأنه الإنسان العالم بالمفاسد الشرعية يعني الإنسان إذا لم يكن عالم بالمفاسد الشرعية فليس بمكلف، ما من كده ليس بمكلف، واضح إن شاء الله. فإذا حقيقة المطلب هذا، إحنا حينما يطرح علينا هذا الإشكال، إذا إحنا نقول هذا جواب المحقق اللاهيجي أو الجواب الذي يستوحى ويستفاد من كلام المحقق اللاهيجي هكذا، نقول ان المفاسد اما شرعيه واما دنيويه. المفاسد الشرعيه بالامكان استقصار محرمات الشريعه ومفاسد المفاسد التي تصدت الشريعه لازالتها لتجنيب العباد منها من خلال الاحكام الشرعيه. واذا بحث الانسان وجمع المفاسد الشرعيه سيتوصل الى ان الامام ليس فيه وجود الإمام ليس فيه أي مفسدة من هذه المفاسد. يبقى واحد يقول أنا ما أدري، يقول إذا ما دام هناك احتمال موجود لا ينبغي البحث. مرة تقول أنا أعلم بالمفسدة، يقول ما هي المفسدة؟ نعم. أما يقول أنا ما أعلم، يقول إذا ما تعلم ابحث، إذا بحثت راح توصل للعلم. مو نقول لك انت عالم مثل مع وجدان، لانه بالوجدان لا يجد نفسه عالم، وانت في الوجدان لا تجد كثيرا من الناس عالم بالمفاسد من خلال هذا الدليل الضعيف، لانه هذا قضيه العلم والتكليف غايته بناء على مسلك قبل العقاب بلا بيان، غايته فيما طبعا غايته اما من شكل مطلق، لانه مسلك قبل العقاب بلا بيان اجتماع مع الامارات لا تجيب العلم، يعني قامت عندي إمام على عدم الحكم من الأحكام لكنه بالواقع موجود، وغايته أنا ما أعاقب هو أنه أنا راح أعرف التكاليف بالتفصيل، ولكن من خلال البحث والتكوين رؤية فيها شيء من التفصيل بالنسبة للأحكام يمكن الإنسان أن يتوصل إلى أن الإمام لا يعقل أن يكون في وجوده مفسدة تمنع من أن يكون كرم الله سبحانه وتعالى يفيض على عباده هذا المقصد. هذا أمر متحقق حتى لو استغنينا عن هذه الفقرة من كلام المحقق اللاهيجي، واضح إن شاء الله. وأيضا من الواضح أن نصب الإمام
بالنسبة إلى الأمور الدنيوية لا مفسدة فيه، إذ الأمور الدنيوية راجعة إلى مصالح العباد ومفاسدهم في حياتهم الدنيوية وحفظ النوع والإخلال به، لأن هذه الأمور التي تتعلق بشؤون المجتمع، شؤون العباد عموما، مو إلا الاجتماعية حتى الفردية، وهي معلومة لكافة العقلاء، وحتى لو لم تكن معلومة فباب العلم فيها منفتح، يمكن الإنسان يراجع يتأمل يدقق، وكلما يدقق الإنسان في هذه الأمور يلتفت إلى الحاجة إلى الإمام أكثر مما يعني أكثر مما يلتفت أو يحتمل مفسدة في وجود الإمام، بالعكس مصلحة في وجود الإمام، فيتأكد لديه اللطف الذي في نصب الإمام، ولا يترتب من وجود الإمام شيء من المفاسد فيها، بل العقل جازم بأن لا يمكن سد مفاسد أمور المعاش إلا بوجود سلطان قادر عادل، وإلا يلزم الهرج والمرج واختلال النظام. فإذا عرفت ذلك فنقول بطريق الشكل الأول، نصب الإمام عن الله تعالى لطف خال عن المفاسد، هذه القضية لطف خال عن المفاسد، غايته البعض يشك فيها، احنا ما مأخذ اليقين بخلوه من المفاسد في الانتاج، لاحظت القضية؟ احنا من اول نبدأ من هذا البحث اثباتي واقعا هذا لطف خال من المفاسد، تيقنا به او لم نتيقن، فاثبات اليقين هذا ما له قيمة، وانما راح يكون اليقين طريق لمعرفة هذه الصورة ليس الا، فاذا انسان متردد كان ما يدري يقول له ابحث فلان تتيقن من الصورة، وطريق اليقين من الصغرى مفتوح، ما في صعوبة، راجع الشريعة، راجع القرآن، راجع السنة، هل تجد في المفاسد التي تتعرض لها الشريعة ولو شيء إجمالي يلوح منه ولو من بعيد أن في وجود الإمام مفسدة وفي نصب الإمام مفسدة؟ بالعكس ينتهي إلى عدم ذلك، وكذلك الأمور الدنيوية. لاحظوا القياس من هكذا يتكون، نصب الإمام عن الله تعالى لطف خالي عن المفاسد، وكل لطف خالي عن المفاسد واجب على الله تعالى. فنصب الإمام واجب عليه تعالى وهو المفروض. فبعد ما تظنوا عن مدة القطع لكل أحد، لأن القطع نفسه مو جزء من الموضوع الذي يران إثباته، القطع ليس إلا طريق، يبقى أنت متردد، أنت عندك شك، عندك توقف، هذا الشك شك إثباتي، مو هذا الشك راح يأثر على عالم الثبوت، الله سبحانه وتعالى إذا كان يعلم بخلو وجود الإمام من المفسدة وأنه لطفون ألا يوجده أو ينتظر أن أتيقن أنا أو أنت بذلك؟ ما لعنى قد يقين ويقينك، هذا مو جزء من الموضوع، مو جزء من المنشأ لنصب الإمام، وإنما هذا مجرد إثبات راح يكون. فلو فرضنا أحد الناس توقف نقول له هذا الباب مفتوح لتحصيل اليقين به، ومن ثم تحصيل اليقين لضرورة نصب الإمام، بينما المحقق لا يجب أن يثبت اليقين، ما تضرر لإثبات اليقين. وإلى ما ذكر من الشبهة والأجوبة عنها، وإلى ما ذكر من الشبهة والأجوبة عنها، الشبهة إلى ورثاء زائد النقطتين زائد، يشير قول المحقق الطوسي في متن تجريد الاعتقاد والمفاسد معلومة الاتفاق والحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء. هنا لا شبهتين مو شبهة واحدة، السؤال الأول أيضا لأنه قال الحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، هاي الشبهة السابقة، الشبهة السابقة قالت اللطف ما من حصر فيه، شي يقول المحقق الطوسي يقول الحصار اللطف فيه معلوم عند العقلاء، أحسن لا قد يصير أجوبة عن نفس الشبهة، واحد يقول هذا أجوبة عن نفس الشبهة، ولكن بالحقيقة لا، احنا عندنا شبهة وعندنا جواب على كل من الشبهتين، عن كل من الشبهتين، وأشار إلى الشبهتين بهذه الطريقة، أشار بالشبهة الثانية بقوله والمفاسد معلومة الانتفاع.
وأشار إلى الشبهة الأولى بقوله وانتصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر.
شوف عبارة شلون مضغوطة ودقيقة، عبارة الخاجة نصير في نقص.
ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر.
فإذا كان ذلك اللطف الآخر يوجد مانع من عندين، معناه ما يلغي ضرورة وجوده، هذا الذي بيناه في مطلب الأمس.
وعدمه عدم اللطف الآخر منا.
وبالجملة لا شبهة في الصغرى في المقام، وهي أن وجوده وجود الإمام لطف ومنحصر فيه. وأما الكبرى كما لا شبهة في كبرى لزوم اللطف، أن اللطف واجب على الله، هذه الكبرى قد يكون يعني يعترضها شيء من المناقشة والتردد في بعض كتبنا الأصولية المتأخرة يعني، أو قد يتخيل ذلك بالحقيقة. نحن في الإجماع إذا بالكم ما أدري أو يأتيكم إن شاء الله في المطالب الأصولية، في الإجماع هناك بحث أنه بناء على قاعدة اللطف الإجماع يكون معبر عن رأي الإمام، وبالنتيجة ما دامت الأمة قد أجمعت فخلاف اللطف لا يتمام، مثلا الخلاف فيما بينهما من ثم ننتهي من خلال الإجماع المحصل إلى الحكم الشرعي، مما نفسر وننظر فيه لاستفادة الحكم من الإجماع. هناك أكثر الأصوليين المتأخرين يناقشون بهذا القاعدة، وكأنه يعني الإنسان إذا ينظر لكلامهم نظرة بسيطة بدوية يتصور أن قاعدة اللطف أصلا لا يؤمنون بها، بينما في الحقيقة مو أنهم لا يؤمنون بقاعدة اللطف. اللطف إذا تم كما أقام الدليل على هذا الأمر في صفات الفعلية، إذا تم في الفعل كونه حسنا لا يوجد مانع من عنده، فصار مقتضى الوجود الفعل. إذا صار به مقتضى، هل يوجد مانع من فعل ما موجود في ذات داخل الفعل؟ هل يوجد مانع من فعل الحسن في ذات الله؟ من بخل، من عجز، من جهل، من إلى آخره، وما أقول. فإذا لابد أن يفعله الله سبحانه وتعالى. فأصل اللطف مما لا إشكال فيه ككبرى، وما يذكره علماء الأصول من المناقشات بالحقيقة مناقشات في صغر اللطف. من قال بأنه اللطف في هذه الحالة لازم؟ من قال بأن هذه الحالة فيها لطف خالي من الموانع؟ يعني بالحقيقة هذا، من قال بأن اللطف في هذه الحالة خالي من الموانع؟ قد يكون يوجد مانع من عنده. هذا البحث الأصولي، ولهذا لا ينبغي أن يحصل خلط في الأذهان بأنه أصل قاعدة اللطف ليست مثلا مقبولة، ليست ثابتة قطعا، وإنما هناك خلاف فيها والأصوليون يناقشون فيها في بعض مثلا مطالبهم. وأما ما يتراءى من بعض الشبهات حول قاعدة اللطف في بعض المقامات كاستكشاف رأي المعصوم عقلا بقاعدة اللطف من الإجماع كما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره، فهو من ناحية الصغرى لا من ناحية الكبرى، الشك فيه من ناحية الصغرى أنه لا نعلم بأن هذا لطف تام خالي من المانع. وأما إذا تم كونه شيء لطفا تاما خاليا من كل مانع في نفس ذلك الشيء فلا بد أن يفعله. لماذا لا يفعله؟ لماذا يتأخر عنه؟ لماذا أصلا يعني لا يفعله؟ المفروض أنه يفعله، للمبرر لعدم الفعل ما موجود، مبرر في ذات الفعل المفروض ما موجود يعني المفروض فيه تام، مبرر في الذات الإلهية يجعل مانعا من إفاضة هذا الخير وهذا الكرم وهذا اللطف ما موجود، فلا بد أن يفعله. وقد أشار إليه المصنف قدس سره الشيخ المظفر في أصول الفقه الفراجي، هذا كله بحسب الأدلة العقلية. وأما الأدلة السمعية التي تدل على لزوم وجود الإمام للناس فكثيرة جدا، ولا بأس بالإشارة إلى جملة منها.
لو فرضنا صار لدينا شيء من التوقف التردد في بعض هذه الأدلة العقلية باعتبار أن العقول قاصرة ما تتمكن عن تدرك الحقائق إلى آخره من بعض الشبهات التي قد تثار في مثلا قابلية العقل على الوصول إلى الحقائق أو قابلية العقل في هذا الموقع مثلا على الوصول إلى مثلا واقع الآن، فبالإمكان تحصيل ذلك من خلال القرآن الكريم أولا ومن خلال السنة الشريفة ثانيا. فمن الآيات قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كيف تدل هذه الآية على وجوب نصب الدماء؟ يقول حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قد يحتمل بأنه جعل في الأرض خليفة ليس له وإنما خليفة لأقوام أخرى أو لخلائق أخرى كانت على الأرض، فقال إني أجعل خليفة لهم، هذا احتمال. واحتمال أنه جاعل في الأرض خليفة له ولكن خليفة له في بعض الخصوصيات وفي بعض الشؤون، وعلى نحن يكون هو الإمام من جميع الجهات، يكون مثلا هو المرشد المبلغ لبعض الأحكام، ليس إلا المبلغ لبعض التعاليم مثلا لا أكثر. أما التساؤل الأول فباطل، لماذا؟ لأن المتكلم حينما يقول إني جاعل في الأرض خليفة، معنى كلامه ظاهر كلامه أنه يجعل خليفة له، ما دام أطلق الكلام لمن ينصرف؟ ينصرف للجاعل نفسه. مناسبة تعبيره بإني جاعل في الأرض خليفة تجعل هذا الظهور ظهور الخليفة ينصرف لماذا؟ لكونه هو الجاعل، لكون الخليفة خليفة للجاعل نفسه. ولو كان يريد جعل خليفة لأمر آخر، بخلق آخر، مثلا كما عدنا في بعض الروايات أنه قبل آدمكم هذا كذا ألف آدم إلى آخر، كان خليفة لهؤلاء أو للجن مثلا الذين كانوا في الأرض، أو مثلا بعض الملائكة كانوا يأمرون الأرض، لأي خلق من الخلق. لو كان يريد يبين هذا الأمر لكان ينبه إليه، لأن هذا يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل. أما قوله جاعل هو بنفسه هو يستقطب هذا الظهور، هو يأخذ هذا الظهور إليه، يأخذ ظهور الخلافة لأنه خلافته هو نفسه، وضده هو الذي يحتاج إلى دليل، هو الذي يحتاج إلى بيان، فهذا مجرد احتمال لا يصمد أمام ظهور القرآن. السؤال الآخر أيضا بينا الإجابة عنه سابقا فيما مضى حينما قلنا إطلاق أن إطلاق الخليفة يقتضي أن يكون خليفة من جميع الجهات وفي جميع الجوانب، ما دام لم يحدد، ما دام لم يقيد أنه خليفة في هذا الأمر أو في ذلك الأمر، واضح إن شاء الله. يبقى عندنا احتمال ثالث يقول أنه جعل خليفة وهو آدم، صار خليفة، جعل آدم توفى آدم جعل خليفة، جعل خليفة واحد انتهت القضية. نرجع إلى مطلب أيضا نبهنا إليه سابقا، أن الجملة الإسمية تدل على ماذا؟ نعم، تدل على الثبوت، والجملة الفعلية تدل على الحدوث. هذا تعبير إني جاعل، مو إني سأجعل أو إني جعلت في الأرض خليفة، إني جعلت هذا حدث الأرض، بعد ما نزل لأنه سيحدث من بعد أو لا يحدث، نحتاج إلى دليل آخر. أما حينما يقول إني جاعل في الأرض خليفة، هذا يتناسب مع استمرار هذا الأمر ما دامت الأرض. واضح إن شاء الله. بتقريب أن الخليفة حيث لم تكن كلمة، يعني الحمد لله الحال استقر، فشنو هذا شيء مهم؟ يعني وين هذا؟ يقول هو هذا يدل على الثبوت، يعني هذا الأمر سيثبت، هذا الأمر الذي تحقق ودل عليه اسم الفاعل هذا أمر ثابت، مو أمر أنه يحدث وينتهي فقط. هذا احنا غرضنا نثبته، احنا يكفينا الثبوت الى المستقبل ما دامت الارض، ولا هو المفروض انه قبل ان يجعل، قبل ان يحقق هذا الجعل ما كان هناك خليفه. صحيح الامر ثابت خلاف امر ثابت، لكن يدل على ان هذا الامر ثابت وان هذا الامر يحدث وينتهي. بتقدير ان الخليفه حيث لم، ان كلمه الخليفه حيث لم تكن مقيده بالاضافه الى مخلوق معين، مما يؤكد ان الانسان خليفه الجاعل لا غيره، لا غيره. ممكن كما هو الظاهر من نظيره كقول رئيس الدوله اني جاعل في الدوله خليفه. نعم في هيئة الدولة مو مشكلة، يعني نعم احنا هذا مو بحث، احنا في مكان سابق اللي كان سابقا هذا بعد في تاريخ الارض هذا يوم. المهم الان بدنا نفهم ان الخليفة ثابت، امام ثابت او مو ثابت. ها طبعا احنا ما قلنا، قلنا حينما الله سبحانه وتعالى قال اني جاعل في الارض خليفه، ايضا يفهم انه ما كان هناك، ولا هذا يصير تحصيل خاص اذا هو كان جاعل سابقا خليفه، فلماذا يدعى الان خليفه اخر؟ هناك خلق سابقين، فادم خليفه لهم، مو ان ذولا الخلق خلفاء لله، ما عندنا شيء. فكون آدم خليفة للسابقين هذا ملغي بماذا؟ بالإطلاق، ما دام أطلق الخليفة يعني ينصرف علمه لأنه خليفة الجاهل، هذا احنا ألغيناه بهذا الطريق، احنا واجهنا هذا الاحتمال بهذه الطريقة، قلنا ما دام الكلام مطلق وينصرف علمه للجاهل ويكون مناسبة حكم الموضوع تقتضي أن يكون هذا للجاهل خليفة للجاهل. صحيح؟ بعد ما وصلنا للإمام، فإذا قال رئيس الدولة إني جاعل في هيئة الدولة خليفة، يعني يكون من جميع الجهات، مو أنه خليفة فقط من هذا الجانب المعين مثلا في قضية من القضايا الخاصة، وإنما يكون خليفة من جميع الجهات. يعني ما قبل موته جعل خليفة؟ اللي قال انا لا اجعل من هو قبل ما يموت؟ شلون بعد ما يموت يقول؟ اقول قبل ما يموت وبعد ما يموت جعل، احسن. فقبل ما يموت قال انه جعلت خليفه ثم ما، فالناس ايش تفهم؟ تفهم انه خليفه من جميع الجهات. صحيح ولا مو صحيح؟ نعم طبعا هذا ها يعني تدرسون ذاك الاحتمال، ومعناه اذا كان ما رئيس الدولة مثلا او رئيس الوزراء ما فهو نفض الى خليفة او قال اني جعلت خليفة وراح ينصرف لهذا الامر. صحيح؟ هذا شلون انصرف؟ شلون انصرف لهذا الامر؟ لانه احنا عندنا هذا الامر واضح في سياق الجمله، جمله الخلافه قلنا بانه هذا رئيس وزراء ما، ثم قال اني جعلت فلان خليفه، ثم راح ينصرف رئيس وزراء. الله سبحانه وتعالى لو كان قد قال بانه كان في الارض خلائق وكان في الارض اقوام يعيشون واني جعل في الارض خليفه ايضا راح ينصرف، لكن هو ما كان هكذا، ما عندنا في دليل. أقول ما عاد من دليل على أنه هو، يعني بحيث تصير قرينة في هذا القرينة متصلة بهذا الكلام بحيث تصرف ظهوره، ما عاد من رواية. ما راح تصرف الظهور، يبقى هو خليفة يعني خليفة له، ينصرف لهذا الجهة. وهذه القضية اللي تفترضها يعني إذا كان هناك حالة واضحة من الحاجة لتعيين شخص في هذا المنصب الشاغل، هذا الأمر إذا كان واضح حين إصدار الأمر بجعل الخليفة، إصدار إنشاء الخليفة راح يصير قريب مثل ما تفضل صحيح. أما إذا لم موجود وقاعد يتحدث عن أمر آخر، خلق آدم وكذا ثم أو ماذا قبل خلق آدم، مهم يعني قبل شروع بكلام جديد ما إلى أي علاقة بتلك الأقوام الأخرى، حتى يكون هذا مثلا صالح لأن يكون خليفة لتلك الأقوام الأخرى، حتى يكون ظاهر لهذا ما قلت. هذا مضافا إلى أن المقام الذي كان المطلوبا للملائكة هو مقام الخلافة الإلهية لا مقام خلافتهم عن الماضي من المخلوقات الأرضية. يعني الملائكة حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كأنه يقولون احنا هم يطلبون ان يكونوا خلفاء صحيح؟ بعد فما تمنى كلامه حتى يصير دليل لو حدث دليل بالعكس، فمعنى هم يريدون يصيرون خلفاء صحيح؟ هم حينما يريدون يصيرون خلفاء يصيرون خلفاء عنا عن الله سبحانه وتعالى، فهم ايضا فهموا ان هذا الشخص المخلوق او هذا النوع المخلوق الان وهو نوع الانسان، ان هذا النوع المخلوق سيكون خليفة لله، ولهذا هم قدموا ورشحوا أنفسهم كأنه إحنا لماذا تركنا، لماذا لم نكن نحن الخلفاء، ولا الملائكة ما يمكن أن يكونوا خلفاء لتلك الأقوام، يمكن أن يجتمعون الملائكة يجتمعون مع أولئك الأقوام، يعني واضح أنه توجههم خلافتهم يردون يحبون فرض صلة رادقة بينهم وبين الله، ويطلقون من هذه الصلة وهو كونهم يسبحون لله يقدسون لله سبحانه وتعالى، فإذا يصبحون لخلافة من؟ لخلافة الله، ويصبحون لخلافة الجن مثلا الذين كانوا في الأرض أو الخلق الآخر الذي كان في الأرض، يعني مناسبة تقتضي أن يكون خلفاء علما لله سبحانه وتعالى صحيح؟ أو أكون طبيعة هذا النوع باعتبار مركب من عقل وشهوة وكذا، هذا راح يصير في هذا الأمر، مو شرط أنه لابد أنه شايفين أنه يسبك، وإحنا لو فرضنا حتى لو كان شايفين هذا الجواب آخر، حتى لو كان شايفين أنه يسبك الدماء وكذا، فمو معنى أنه هذا راح يكون خليفة له، خليفة لله سبحانه وتعالى. أصلا هي هذه الآية حينما تطلق هو المصنف لو ما نبدأ على هذا الإشكال، هل كان بعضكم راح يتوهم أن هذا خليفة لقوم آخرين؟ لأنه هو إطلاق الآية ينسجم معه أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى. لا احنا نقول فهمنا من الآية فهم طبعا هو صحيح، ما نقول انه احنا دائما ناخذ الفهم البدوي، احنا نريد الفهم البدوي نستعين به على الفهم المستقر، فلما نبين بعض النكات بعض الخصوصيات يبقى هو المنبع الحقيقي للفهم الكلام هو الفهم الاول وهذا الفهم الارتكاز، الا انه بعضهم مثل ما بيقولون يرجع الى جانب يرجع الى قضاء، احنا نتنازع عنه مو دائما ناخذ الفهم البدوي، المهم الفهم المستقر صحيح. نعم. ولهذا ردوا هذا الرد، لأنه حينما رأوا أن هذا المقام كيف ينسجم مع من يسفك الدماء ويفسد في الأرض فاستغربوا. صحيح؟ ولهذا استغربوا ولهذا سأل. وإلا لو كان هذا الأمر أمر عادي ويمكن أن ينسجم مع سفك الدماء والإشتات في الأرض، فبعد ما توجب للتساؤل. لأن هم من أول فاهمين الملائكة من الخليفة أن يكون بمقام بحيث لا يفسد ولا يسفك الدماء ولا، وإنما يقتضي أن يكون من المسبحين المقدسين لله، ولهذا تحقق أنفسهم كبدلاء لهذا الخليفة. صحيح؟ ولهذا والله سبحانه وتعالى قال لي تأتمر إني أعلم ما لا تعلم. صحيح؟ هذا بعد بحث آخر في الملائكة، وأنهم كيف مثلا قالوا هذا الكلام، بل لابد أنهم يكون اعتراف. ما قلنا اعتراف، إن قدموا أنفسهم بدلاء أنه أحنا. هو حينما خاطبهم حينما تكلموا إياهم إني وإذ قال ربك للملائكة، فمعنى هو يعني هو استفارهم، هو فتح لهم هذا الموضوع، فطبيعي أنهم يجاوبون هذا الجواب بمقتضى ما عندهم من علم. ولهذا أجل الجواب النتيجة أن يعلموا ما لا تعلم. النكرة هي التي تنفع في الإطلاق، هي التي تدل على إطلاق الخلافة من جميع الجهات. صحيح؟ وحيث لم يذكر جهة الخلافة، يعني نكرة مثل ما أنتم عبرتوا، كانت الخلافة ظاهرة في كون الإنسان خليفة له في مختلف الشؤون وكافة الأمور طبعا التي يمكن الإنسان أن ينبضها، وأن بعض الأمور لا يمكن أن ينبضها، فلا معنى أن يكون خليفة فيها في تدبير الكون وإلى آخره من الشؤون. كما أن عدم ذكر ما استخلف عليه الخليفة يدل على عموم ذلك، قال أن جعله في الأرض على الأرض المستخلف فيها أيضا يدل على العموم. فيكون الإنسان خليفة له في جميع الشؤون وكافة الأمور على جميع ما استخلف عليه الخليفة، فلا تختص خلافته ببعض دون بعض، بل هو خليفة عليهم جميعا. ولماذا؟ ولذلك لزم أن يكون خليفة الله تعالى عالما بجميع صفات المستخلف أو المستخلف مو المستخلف، هذا الذي استخلفه يجب أن يكون عالما بجميع صفاته وعالما بجميع شؤون ما يستخلفه عليه، حتى يعرف هو شنو شأنه. انت من استخلفك فلان على شيء يقول انت شنو صلاحياتك حتى نعرف شنو وظيفتك، انت شنو شؤونك اللي انا كنت خليفة لك فيها، انت شنو وظيفتك، انت كنت في مكان في مؤسسة كان لها مدير، المدير التمسك انه انت تحل في محلك، شو تجاوبه؟ يقول انت عرفني انا شنو شنو وظيفتك، يعني شنو وظيفتك، يعني انت شنو مسؤولياتك اللي انا اعرفها بالضبط حتى انا انهض بها. فهذا حينما يكون خليفه وخليفه مطلق لابد ان يعرف المستخلف بشكل حقيقي يمكنه من ان يقوم بدور الخلافه له، هذا واحد. ثم يعرف شؤون ما استخلف فيه، هذا الثاني. كما يجب ان تكون له القدره الضروريه للتصرف في الامور حتى يكون خليفه حقيقي. هذا طبعا فيه إشعار لبعض المطالب القادمة إن شاء الله، وهو الإنسان الكامل الذي يكون خليفة الله تعالى في خلقه. والحمد لله رب العالمين. البحث بعد لحد الآن ما وصل إلى نتيجة، ولهذا قد تبقى بعض الخصوصيات بعض الغموض، إنما أهم شيء أنه لا يتخيل أحد أن هذا الخليفة كأنه راح يصير بديل عن الله وراح يعوض عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا قضية بديهية عقلية، لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن ينفصل عن خلقه. هذه مسألة جدا ضروري أنه نفهمها، ودائما نخليه بحساباته في فهمنا للقرآن ولهذه المسألة، مسألة الخلافة. والحمد لله رب العالمين.